الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء بولاية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب بالنسبة لما قبله العموم بعد الخروج، لأنه ذكر من الأبواب السابقة أنواع من فتحه صلى الله عليه وسلم لوسائل المهلة إلى الشرك من الغلو الصالحين والدعاء والصلاة عند قبورهم والغلو في قبورهم. وهذا الباب فيه تعميم لكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من سد الوسائل التي تؤدي الى الشرك. قوله ما جاء في حماية المصطفى، حماية معناها المنع، معناها منع الشيء ان يخرج اليه، لا يؤثر عليه، جعل سما عليه وصورا يحميه. وجنازة والمصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، المصطفى معناه المختار، ان الله اختاره من بني ادم، والرسل كلهم مصطفون، الله يصطفى من الملائكه ورسله ومن الناس ان يختار سبحانه وتعالى. جناب التوحيد، الجناب هو جانب الشيء، الجناب والجانب جناب واحد، وسده كل الطرق المهلة إلى الشرك. هذا معنى الجناب، معنى الجناب أنه سد الوسائل، هذا من عقد التفكير، هذا من عقد التفكير والبيان. الحماية معناها سد الطرق المهلة إلى الشرك.
وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الآية
قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم. العزيز لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفه الاولى انه من انفسها اي من جنسها، لم يكن من الجن ولا من الملائكه، كلما كان من جنسنا بشر نعرفه ونعرف لغته ويدرك معنا، فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى انه جعل الرسل من جنس البشر ليبلغوهم ما انزل الله إليه، ولم يجعلهم من الملائكة، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة، أو يجعلهم من العجم، لأن العرب لا يعرفون لسان العجم، ما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه يبين لهم، بلسان قومه يعني بلغتهم يبين لهم. تعرفون نسبه أيضا، تعرفون أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان معروفا قبل البعثة بالصدق والأمانة، حتى إن أهل مكة كانوا ينبعون عنده وجامعه ويسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام. هذا الصفة الأولى من أنفسكم في قراءة شاذة من أنفسكم، يعني أخيائكم، عزيز عليه ما عليكم، ما عليكم يعني ما يحبكم من العنف والتعب، وعزيز عليه يعني شديد عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم، هو يريد لكم السهولة ويريد رفع الحرج صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى لأمته بالمشقة والتعب، ولهذا كان يحب أن يفعل الشيء ثم يتركه خشية أن يشق على الأمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما أمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ولما صلوا خلفه صلاة التراويح ليالي رمضان تخلف عن الليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليه فيعجز عنه. والشواهد على شرك صلى الله عليه وسلم على التسكين على أمته شواهد كثيرة، حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم، حريص على هدايتكم، حتى قال الله جل وعلا: لعلك باحث عن نفسك ألا يكون مؤمنين، أن لعلك مهلك نفسك من شدة الحرص عليهم ومن شدة الحرص على إيمانهم. كان صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الخلق ولا يجوز لهم الضلال ولا الكفر، كان يعذب نفسه من أخطاء من أجل استنقاذ أمته إلى النار الشرك والكفر، وعرض لما اخطاع عليه الصلاه والسلام بتغيير الكتاب كما هو عرض لسيرته عليه الصلاه والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين خاصه تصف نحوهم بالرحمه والرافه، يرفق بهم ويشفق عليهم ويحنو عليهم عليه الصلاة والسلام. أما من الكفار فكان يغلب عليهم أمة رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماه بينهم، حتى ويأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزة على المؤمنين أذلة، فأذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، مع المؤمنين يزيدون ويرفقون به ويطلعون يقتلون لهم في الجنان، أما مع الكفار فكانوا يشتدون عليهم لأنهم أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون. لا يوالي يجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، قاتلوا الذين يعدونكم من الكفار فليجدوا فيكم غلظة. الكافر لا يأخذ معه الليم، إذا أبدى العلاج فإنه لا يأخذ معه الليم، أما في أول دعوته إذا لم يبدي خلال ولم يبدي الانتهاء فإنه يدعى بالحكمة ويدعى بالليم لعله يقبل، أما إذا ظهر من عدم القبول بلغته الدعوة ولم يقبل فلا تريده نفسه لا يليق به الدين، وانما يليق به الشرك والزلفى. فاذا كانت هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يليق به ان يدرك الشرك ويترك وسائل الشرك التي تفضي اليه ولا يغيرها للطمس؟ الذي هذه الصفات قد يليق به ان يترك الوسائل المفضية للشرك ولا يحسها، هذا غير ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الشارع من الآية، أنه إذا كان يدرس في هذه الصفات العظيمة فلا يليق به أن يتساهل في أمر الشرك وأن لا ينهى عنه ولا ينهى عن الأسباب التي تفضي إليه. هذا وجه الشارع من الآية الكريمة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
هذا الحديث من الأمثلة التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم الطرق الأخرى ذكر بهذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي من الله عليه نهي للمسلمين أن يجعلوا بيوتهم قبورا، يعني لا يقرأ الله فيها ولا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، تكون مثل القبور، لأن القبور ممنوع من تعبد عندها، ممنوع من قراءة القرآن عند القبور، ممنوع من الصلاة عند القبور، ممنوع من الدعاء عند القبور. فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، ليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه دليل على انه لا يصلى عند القبور ولا يسعى عند القبور ولا يتعبد لله اي عبادة في القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. وفيه دليل على مشروعية أحياء البنون بإذن الله عز وجل، صلاة فيها صلاة داخلة، إن أفضل صلاة الغرب في بيته إلا المقصودة طريقة وأحسن المساجد، أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت، يقول البيوت رقيق للصلاة العهد ونورها به للصلاة، ويكون فيها ذكر الله تلاوة القرآن، القرآن يسر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فيجعل البيوت رقيق من ذكر الله ومن الصلاة من النوافل. ولا تجعل البيوت مأوى للشياطين تعمل فيها المعاصي، ترتفع منها الاغاني واصوات المجانين، يوصف فيها الغش الذي يجلب اليها الاخلاق الفاضحه التفسق والعري والسرور وفعل الفواحش، ومثل المسلمين لا تكون مثل امور الكفار، تكون بيوت مسكينه يشع منها النور يشع منها الخير، هذا لا ينبغي ان تكون بيوت مسكينه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فهذا ايضا فيه اشاره لله، لا تجعلوا قبري قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول سيموت، قال هذا في حلاله لانه يعلم انه سيموت وأنه سيبدا الأمر كغيره من البشر، لكنه خاف على أمته أن يفعلوا عند قبره مثل تفعل الأمم عند قبور أنبيائهم من الغلو سائر الشرك. ومن ذلك لا يمنع القلب العلم اسم لما يعود ويتفرغ. تتفرغ في اليوم او في الاسبوع او في السنه. تتفرغ في اليوم صلاه الجمعه والعيد المسلمين. تتفرغ كل يوم يجتمعون المسائل. تتفرغ كل اسبوع صلاه الجمعه يجتمعون في مسجد واحد. تتفرغ كل عام في مكه مشاعر مشاعر الحج عند الكعبه. تتفرغ كل عام على العيد. على عيد مكان على عيد المكان. النبي صلى الله عليه وسلم مفعل يفعل عبره عيدا مشاعريا يجتمع عنده عند رمضان للتفرغ فيه صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده والصلاه عنده. فهذا فيه تنبه صلى الله عليه وسلم من طريق مغني للشرك. اذا كان هذا لا يفعل عند فاطمه صلى الله عليه وسلم كيف يفعل عند بقيه القبور القبور الاولياء والصالحين. يجعل محل الاعتكاف الجلوس عندها والاقامه عندها والعبادات عندها. وجاء انها تكتب عندها اكثر من غيرها. هذا هو الوسائل المؤمنه الى الشرك. ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم لا يترددون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا لهم اليه سلموا عن الشرك. وهم احرص الناس على الخير واحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم. يحبونهم اجد مما يحبون انفسهم واولادهم. كانوا يترددون على قبر لعلمهم ان هذا لا يجوز ولان الرسول نهاهم عن ذلك. انما كانوا يسلمون عليه اذا قدموا منهم فقط. حتى ان الامام مالك رحمه الله يقول كان يكره ان يكون الانسان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يكن زياره قبر حديث خاص وانما يزار قبر صلى الله عليه وسلم للعموم لعموم الحديث التي امر صلى الله عليه وسلم بها من زياره القبور ليس للعموم بل هو اولى عليه الصلاه والسلام. اما ان في حديث خاص يامر بزياره قبر الرسول فهذا لا شك. الحديث التي يرونها ويتناقلونها كلها باطلة لا تقوم بعقلك لا يجري هذه هي مصيراتها. بل عنده كتب مشهورة من الأحاديث حتى على زيارة قبر الرسول وعلى السفر إليه وعلى وعلى كلها باطلة لا تقوم بعقلك ولم يروها الأئمة الحمد لله وإنما يرويها القرآن وأشباهه. وقد ينسبونها الى الائمه قد ينسبونها لاجل ان تقبل وهم قراء بها لا تجعل قبري عيدا على الاجتماع والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم. فمن سلم عليه اذا قدر المنتظر فانه يمشي ولا يجلس بل لم يجلس. هناك الصحابه يفعلون ذلك ما كان يجلس مع قبر الرسول او في كتله الهروات اللي يسمونها خيارات. وهذا معني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل بكتله الهروات وعند القبر. هذا معني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قال لا تجعل القديم عيدا اي محل اجتماع يحتاج ويتردد عليه. هذا وسيله من وسائل الشرك. صلوا علي حيث فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلاة عليه صلى الله عليه وسلم من حقوقه عليه قد أمرنا الله بها بعد أن ذكر أنه سبحانه صلى عليه صلت عليه ملائكته ثم أمره قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. شوف يصلون صيغة المضارع المتكلم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا على النبي قال يصلون في باب الاستقرار صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مفروع يعني من حقوقه صلى الله عليه وسلم عليه. لكن ليس معنى ذلك ان العبره عند الحضر من الصلاه والسلام هل يعلم في اي مكان من المشرق او المغرب؟ وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم بدون ان يتفق على قلبه. كان ذلك الى الرسول ان يسلم الصلاه والسلام هذا يحكم ولو لم يقل الى الرسول سواء كنت في المشرق او في المغرب في افضل منه. صل وسلم على الرسول ولك الاجر من صلى عليه واحده صلى الله عليه وسلم في اي مكان. لا حاجه اذا بروح اصلي وسلم على الرسول عند قبل ان الله امر بذلك قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم. ما قال صلوا عليه وسلم عند قبل ان اطلق سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اي انه لا خصوصيه صلاه والسلام عليه عند قبل بل ان هذا منهوس عنه عند قبل. وسلم على ذي اي مكان كان له مشروعيه الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تجد في بعض الاحيان في خطبه الجمعه والعيدين والصدقه الشهر الصلاه الشهر الاول والشهر الاخير اشواجه عند ذكره صلى الله عليه وسلم سنواته وفيما عدا ذلك تكون مستحبه. وكل صلاة تصليها عدلا أجل فيها عشر صلوات لأن الحسنة أجل فيها. وكل صلاة تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أمور البر التي لا أعلم عن الشيخ أمر الرسول الله أعلم بذلك فما تعرض عليه أعمال أمته من أمور البر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتهاء الامر اليه ونهى عن جعل البيوت مقابر دل على انها يجب الصلاه عند المقابر كما دلت عليه الاحاديث الابواب السابقه ودل على ان صلاه السلام على الرسول مشروعه وانها تبلغ لمن صلى وسلم عليه في اي مكان ولا خصوصيه عند قبله صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى حجرة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم. هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسلى زين العابدين وهو من أئمة التابعين عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب عرض الى صلى الله عليه وسلم فيا له من سند عظيم عن علي زين العابدين عن الزهير بن محمد بن علي بن ابي طالب جد الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف جاء هذا الحديث عن هذه السلسلة المباركة الذين هم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف بلغوه للناس هذا من أمانتهم رضي الله تعالى عنهم من أمانتهم وحرصهم على الأمة. أن رسول الله أنه رأى رجلا عن ابن الحسين رأى رجلا يأتي إلى قرية عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم فجاه فتحه التي تكون للجدار فتحه تكون للجدار لان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في فترة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه أذن في المتعارف الذي توفي فيه بيت عائشة فحمل فيه. لما كانت عائشة على قيد الحياة كان الباب مفتوحا، كانت تدخل وتخرج في بيتنا. لما ماتت رضي الله عنها، لما ماتت سد الباب، سد الباب وبني سلالة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيه مرجف بجدار، كان هذا الرجل الجاهل يأتي إلى هذه المرجف يدخل ويدعو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه علي بن الحسين نهاه عن ذلك وقال: هل أخبركم حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قال: ادعوا قبوركم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبوركم قبورا. قالوا: علي أحدكم. هذا من الحديث أبي هريرة، من الحديث أبي هريرة جابر. لكن هذا فيه واقعة، هذا فيه واقعة هذه الحدثة، وحصل عندها الإنكار إنه مثل عليه أبي هريرة، لكن هذا فيه إنكار منكر، لأن علي بن الحسين أنكر على هذا الرجل، ففيه إنكار منكر لا شيء فيه. أول ثاني شيء لأن الرجل ما عمل شركا وإنما عمل وسيلة ومسائل الشيء وهي الصراع عند قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ان الذي ينكر الشيء يذكر الدليل، يعني يرمي شيء او ينكر شيئا يجب عليه ان يذكر الدليل، لان علي بن الحسين لما انكر على هذا الرجل ذكر الدليل في سنده، ذكر الدليل في سند على الرسول صلى الله عليه وسلم من علوم الاسلام. وفيه كما دل على حديث ابي هريره السابق فيه سد الوسائل من ابن ابي نعم. قوله: باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك. قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا قوله قد تقدم من الأبواب الثلاثة من المجتمعات مثل الذي ذكر سلم من الطرق الأخرى إلى الشرك، الأحاديث التي ذكرها المصنف في الأبواب الثلاثة. قوله وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حديث عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذو الدلالة من الآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤذم الأمة ويشك عليه. أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يعز عليه كل من
العز والرعود.
إنه عليه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤذم الأمة ويشك عليه.
يعني يفعل الإذن أو لا يؤذمها ولكن يشك عليها ويتعبها، كان يشك عليه الأمر ما يؤذمها وما يزعجها.
وأعظم ما يؤذم الأمة ويشك عليه الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة لما لا يحصى.
نعم، بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك والنهي عن أسبابه ووسائله الرقية إليه حماية التوحيد، لا يتم التوحيد إلا أن يتفرق إليه الشرك. فهذا يدل على العناية بالتوحيد، وأنه يجب العناية به، بيانه للناس وبيان
والسائل الذي يقول لي الشيء، لأن بعض الناس اليوم يقول كله المسلمين كلهم على عقائدهم، يكفي أنهم يلتفتون إلى الإسلام. السلام عليكم، يسرتم التوحيد وأكفرتم الناس وأكفرتم الناس، هذا كلام غافل. وإن كانوا يرددون أو يزعمون منهم من الدعاة إلى الله يرددون هذا الكلام، وهذا يتنافى مع دعوة الله، لأن أصل الإسلام وأصل الدين هو التوحيد، أي أنه إذا غفل عنه تطرق عليه الشرك، ولأن دعاة الضلال لا يسقطون ولا يحلون ولا يضلون. إذا حمل دعاة التوحيد وسجدوا تهاونوا بالأمر نشط دعاة الصلاة، وما أكثرهم إذا كان علماء التوحيد مستيقظين وقائمين بالدعوة إلى الله وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، فإن أعداء الله ينهزمون أمامهم لأنه نصر شرهم. إذا ما نستحق الأمر مع قبول أهل التوحيد وعلماء التوحيد وثقتهم بالواقع وثقتهم بالله، فليس قهر الضلال، لأن السالف إذا رأى غفلا من الناس استبنى الفرصة وأكثر أموال الناس، أما إذا رأى الناس متيقظين وحذرين فإنه يفتح فيجد
وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة فما لا يخفى، وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قبرهم القيود التي رقي للمريض فيها.
رفع السيف الذي رآه على الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أيضا السيف قال ما الذي قال من الحمى؟ قال ارجعها، قال من الوهم، قال ارجعها فإن الثاني إنها لا تجيبك إلا وهما، فلو جئت ولا عليك ما أفلحت أبدا. وليس ابن اليمان يقول من قطع سبيلة في المثال وكأن ما عتق رقبه، وابن مسعود رضي الله عنه ايضا لما قطع السمين قال وما يؤمن اكثر من ذلك الا وهم يشركون. سبق هذا فعل الصحابه لانهم عرضوا هذا ليقصوه صلى الله عليه وسلم
في قطعهم القيوط التي رقي المريض فيها ونحو ذلك من تعليق الجمائل.
الجمائل هي التي تعلق على الاولاد سواء كانت من القرآن أو من غيره، فلا يجوز تعليقها لأنها وسيلة إلى
الشرك. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يبعوا
بعبد الهادي الذي ألف كتاب قال بالبرد على الكتب.
نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها، كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. قوله إنما
نهاهم عن الصلاة إلى القبور، نهاهم أن يجعل بيوتهم منها القبور لا يصلى فيها ولا يستر الله فيها، فإنما تكون بيوت غفلة من له لعنة.
قوله ولا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود إلى الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعرض السنة أو بعرض الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان.
الاجتماع في المكان عظيما له لا يمنع من الجاهل الا بالعزمه التي شرع الله الاجتماع بها في بدايه المكان مثل الكعبه المشرفه والجنان والزلفه والعربه.
نعم ماخوذ من المعاوده والاعتياد فاذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشارك جعلها الله عيدا للحلفاء ومثابة كما جعل أيام العيد فيها عيدا.
نعم العيد على قسم العيد من مكان وأنا عرفة عيد زماني عيد زماني الله اليوم والأيام التي تتكرر يعطلون الناس يعطلون فيها أعمالهم لما لا يجب المسلمين إلا عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى ليس هناك أعياد المسلمين إلا عيد الأضحى لا تنوي أعياد الجاهلين عيد المولد عيد الجنوب عيد الجلد عيد كذا وكذا كل أعياد الجاهلين
أعياد الجاهلية أي المسلمين أن يهتموا بها وأن يعظموها وأن يذكروها بشيء من سائر الأيام. نعم وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية ولما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الخلفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منها.
هي ليست تعظيما للمخلوقين انما هي تعظيم للشعائر الاسلام يعني عيد الفطر بعد ايام رمضان الذي هو ركن اركان الاسلام عيد الاضحى بعد الحج بعد الوقوف بعرفه الذي هو ركن من اركان الاسلام كما في الحديث فهي اعياد من اجل اداء العبادات ليس من اجل تعظيم احد او تعظيم مكان او تعظيم مناسبه كما علموا الخرافيون ومن يعملون اعمالا في الجاهليه.
كما عوضهم عن اعياد المشركين المكانيه في الكعبه واناء ومزدلفه وعرفه والمشاعر. قوله وعن علي بن حسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني اين كنتم. رواه في المختارة.
المختارة كتاب للإمام عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الحنبلي والمختارة يعني الأحاديث الصحيحة التي اختارها جائزة على ما في الصحيحين.
هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام
ضياء الدين عن الله بن محمد بن عبد الواحد وإسماعيل بن الحنبلي.
قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل البيت كيف نقلها لأهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الجار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أفضل. انتهى.
نعم. أولا على الليل ينبت بالشيعة أو يفتكونها أنفسهم بهم ويعظمون قدورهم ويكثرون عليها المشاهد. انظر إلى هذا الحديث الذي جاء عن أهل البيت
ما رأيت قرشيا أفضل منه مات 93 على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يسير إلى كوكا بضم الفاء وسكون الراء وهي القوة بالكتاب والخوصة ونحوهما. قوله
الخوصة والكوكا
والكوكا عن الواجب. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهى. وهذا يدل على النهي عن قصي القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيه. وهذا يدل قوله فيدخل فيها فيدعو فنهى. وهذا يدل على النهي عن قصي القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
قال
يدل على النهي عن قصد القبول والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
قال شيخ الإسلام
ما علمك أحدا رخص فيه.
يعني أهل العلم ما علم أحدا من أهل العلم المعتبرين رخص في التعرض عند القبور والاستماع عند القبور. نعم هذا معناه إجماع. ولكن الشيخ هذا معناه حكاية الإجماع لعلماء الأمة المعتبرين وما منهم أحد رأى هذا الشيء.
قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه.
يعني كل ما دخل المسجد ليصلي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من أهل المدينة أو لما المقيمين فيها ليس بعاده ما يدخل كل ما يدخل
لأن ذلك لم يسرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان من المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
لا يزن على حكم وعلى فتوى الابتداع يزن على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدل على حبه واتباعه واتجاه له فاصبع.
وكان الصحابه والتابعون رضي الله عنهم ياتون الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فاذا قضوا الصلاه قعدوا وخرجوا.
قعدوا في مكانه قال بعلم قوله جل وعلا يخرجون من المسجد. كل من يدرس في مصلاه لا يقول الى القبر.
فاذا قضوا الصلاه قعدوا وخرجوا
يعني منهم من يقعد ومنهم من يخرج.
ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.
نعم يصلون على الرسول يسلمون عليه في الصلاة فريضة أو نافلة، يصلون عليه في أي مكان ولا يخص هذا بالمجيء إلى قبره، لأن المجيء إلى قبره يؤول إلى الشرك إلى الموسائل الشرك يعتذر. نعم.
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب لما سالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم.
فهذا الباب مكتوب في عهد عائشة أن الباب على حال مكتوب لم يكونوا
يدعونهم علمهم
لا
يدعون ولا لسؤال عن حديث او علم. ولا كان الشيطان يطمع
له الرسول يعني يقول عائشه يسألون عن الحديث
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما.
لان الشيطان تسلط على المتاخرين المرابين وقال تصور لهم صور الملك يكلمهم على انه هو الملك خرج من قبل، هذا عند الترابيين والمتصور يشعرون ان الملك يخرج اليهم ويكلمهم يقولون هل يوم الملك أو الذي خرج من قبل، وهو في الحقيقة الشيطان تصور له وكلمهم على لسان الميت لأجل خذلانهم ولأجل إغراضهم، حتى أنهم يقولون أن الشفاعي لما سلم على الرسول أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر وقال عن الشفاعي من الكذب المفترى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخرج يده ليعتذر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء والصحابه كيف يريدها الانتفاعي الخرافي، هذا من الكذب المخوف. نعم لكن هم قصدهم استحاله في هذا المذهب القديم. نعم.
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم سلاما او سلاما فيظنون انه هو سلمهم وافتاهم، وبين لهم الأحاديث وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر
الشيطان. ما فعل هذا في وقت الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد الصحابة المغفلة، لعلمهم أن الشيطان يطمع فيهم لو طمع ردوا عليه ورسوله. لما جاء المتأخرون تسلق عليه الشيطان وصدقوا وظنوا ان هذا هو الذي طلع من قبله او من روحه في حكمه او انه يكلمهم هو الشيطان، صدقوه لجهلهم وبعدهم عن ادله الكتاب والسنه واعتمادهم على الخرافات الحكايات الباطله والأحاديث المكذوبة تسلق عليه الشيطان، سلط الشيطان مع الجهل.
حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه
خارج. ظنوا أن الرسول في حد المولد كان في زمون يقومون يقول الرسول جاء ألم يحدث ما جاء الرسول إلى الصحابة الخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا للاستشارة ما جاء الرسول يجي الى ان هؤلاء الفرنسيين الكذبه من الباطل المكشوف.
وانه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون ان نفس ابدان الموتى خرجت تكلمهم.
هذا من الباطل، لان الاموات لا يرجعون الى الدنيا ابدا، لا يرجعون الى الدنيا ابدا.
وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما كان يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء.
هذا الحسن بن علي بن الحسين الذي علي بن، وهذا ابن الحسن ايضا ذكر ما ذكره به.
فقال هلما الى العشاء؟ قلت لا اريده. قال ماني رايتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي
اذا دخلت المسجد فسلم، هذا في كل حينما كنت تقدم رجلك الهمة وتقول بسم الله أعوذ بالله العلي والقوي الكريم والسلطان القديم والشيطان المبين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لي الذنوب وافتح لي أبواب رحمتك. وفي كل مسجد حينما تدخل تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى القراءة للقبر.
قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.
على من بعد عنه كلهم سواء، من صلى وسلم على الرسول وصل اليه فانت ومن بالاندلس في افضل المغرب في فرنسا يعني هي اسبانيا اليوم كما الان اسبانيا هذه الاندلس. قل ما انت ومن بالاندلس الا سواء، هذا ضرب المكان.
قلت وهذا ايضا له قرب النسب وقرب
النسب كما لقريب كلهم من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم احفاد فاطمه، كلهم احفاد فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا ايضا له قرب النسب وقرب الدار، فنهى عن المجيء الى القبر للدعاء عنده، فالمجيء الى القبر للسلام عليه.
هذا ابلغ رد على الشيعه، هذا أبلغ
رحمة
الله
أولئك أئمة أهل البيت ينكرون هذا الشيء. فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله، وقولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما. لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
ومن بلغته هذه الاحاديث ولكنه لم يلتفت اليها واصر على ما يعمله الغربيون عند الحضور فانه تنطبق عليه هذه الايه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موليه ما تولى ومصله جهنم وساءت مصيرا. يختار الانسان نفسه النجاه او الهلاك. ويشاقق الرسول، قد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، قامت عليه الحجه، تبين له الهدى بقلوب هذه الاحاديث وامثالها اليه صحيحه مسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. توصل هذه الأحاديث على أهل البيت، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة ذهبية تتلألأ بالنور، كلها تنهى عن هذا البيت. فمن بلغته هذه الأحاديث وأصر على ما عليه الفرازيون والقبوريون فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قامت عليه الحجة وتبين له الهدى. هو متأخر لأهل الوعيد، يوليه ما تولى، لأن الله جل وعلا إذا لم يقبل حق الهدى بعدما تبين له يختم على قلبه، فلا يقبل الهدى بعدها، يختم على قلبه ويقلب أفئدته وأفكاره كما لزعمه أول مرة نذره في طغيانه أنه فلما جاءه تباهى الله قلوبه فيخشى على من بلغه الحجة وقام عليه الدليل ولم يمتثل أن يصاب في قلبه في الزيغ والضلال، يحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عن أولاده.
ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها.
تمكنوا من الدعاء عندها بل صاروا يدعونها، وهذا ما يقول إليه والثالث إلى هذا.
وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها، فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه.
نعم، يقولون بإذن الله، ونحن لا نأمن على أنفسنا أن يقام، الإنسان يحذر ويقام. إبراهيم عليه السلام وجنوده وبنية إن نعبد الأصنام ربي إنهن أولى الذين من الله، خاف على نفسه، فكيف لا نخاف على أنفسنا أن نقام بمما أصيب به هؤلاء؟ علينا أن نحذر ونخاف وأن نتعلم التوحيد ونتعلم أمور الشرك ووسائل الشرك حتى نتجنبها ونحذر ونحذر منها. أما الذي يجهل الشيء فإنه لا يعرفه، فكيف يتجنبه ولا يعرفه؟ بل إنه قد ينطلي عليه أمر شيء حسن شيء طيب، عبادة لله والتقرب إلى الله وأخوة إلى آخر محبة الصالحين حتى للرسول إلى آخر ما يؤمرون به، ثم ينقلع الإنسان إذا كان على جهل ينقلع بهذه الأمور، لا سيما إذا رأى كثرة الناس على هذا الشيء. لا يخلص الإنسان إلا الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة بنية صادقة هو الذي يخلص الإنسان.
ومن فضيلة الشيخ وفقكم الله. شيخ نرد على من قال إن الأصل أن الأموات يسمعون كلام الأحياء، فيستدل بقصة كفار قريش حين ألقوا في خليج بدر وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يستدل بأن الميت حين يوضع في قبره يسمع قرع النعام، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه. فهل يقال إن الأصل أن الأموات لا يسمعون أو يسمعون؟ أفيدونا حفظكم الله.
ما يقول الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ أنت من هي عن الشرك وعن أسباب الشرك وعن الحكم عند القبور؟ سواء يسمعون أو لا يسمعون، هذا الشيء غير هذا، يعني شيء إذا صاروا يسمعون جديد الحوار في شيء إيه لو كانوا يسمعون أمر أنهم يسمعون، هذا يعني شيء تمني عن وزاري الشيء تمني عن صلاة عند القبور والنراع عند القبور، يعني فأحنا الأحوال التي يفاتل أجل بدر وقول الميت يسمع قرع النعال، هذه حال أحوال خاصة عامة في أوقات محددة، وأجل بدر هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نوع إجازة عليه الصلاة والسلام مو عام على كل ميت، وقوله يسمع هذا يعني عندما يوضع أول ما يوضع في قبره هو دائما يسمع، ففي جميع الأمثال يسمع في حالة خاصة، ولكن كما ذكرت أولا لو ثبت أنهم يسمعون أسلمي عن الإسماع عندهم عن سؤالهم أسمعهم، فهذا هو ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشكلات عظيمة في وقته ما ذهبوا إلى قبر الرسول يسألون مسكين، بل كانوا يستمعون ويتجاوبون ويتراجعون فيما بينهم ويتجاوبون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكتبون عنه وصبرت عندهم امتار او ضيف ما راحوا لهم، ولا زالوا من الرسول يسمع يقول لهم كلهم يسمعون انهم دليل على جواز دعاهم وسؤالهم وتعلق بهم.
فهل إذا دخلها يتوقف عن قراءة القرآن وعن الذكر أم يستمر في ذلك؟
نعم، لا يقرأ القرآن من الصلاة، لا يقرأه من الصلاة، فكذلك كذلك يظن الناس يسمع قراءة القرآن من الصلاة، يسمع واحد يظن الناس بالتوقف، أما إذا قرأ القرآن بينه وبين نفسه ولم يعلم أن هذا مشروع من الصلاة يستمر على القراءة بينه وبين نفسه ولا يسمع حتى لو كان لكن إذا مر الموت لا يجوز، يكون هذا مشروع من الأفراد يفسدون به.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد النبوي من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل الصلاة والسلام عليه تكون واجبة في هذه الحالة؟
لا، لكن دخول المسجد يقول الذكر
والذكر
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى يوم الجمعة عيدا؟ وإذا كان كذلك فهل نقول بأن أعياد المسلمين ثلاثة؟
يسمى عيد الأسبوع، ما هو ثلاثة، إذا عيد إذا عيد الأسبوع أربعة. نعم، إذا سميت عيد الأسبوع تميز عنه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نلاحظ أن خطباء الجمعة يختمون خطبهم بأمرهم للجماعة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من البدع أم عليه دليل؟
الصلاة والسلام على الرسول في أول الخطبة حينما يأتي بالشهادتين صلي وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الخطبة يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا في أول الخطبة وفي أثنائها. أما ختم الخطبة بالصلاة والسلام على الرسول هذا أمر مبتدع، ما كان معروف، صلى على الرسول في أولها وفي أثنائها ويذكرهم بالآية إن الله وملائكته. أما أن يختم الخطبة المعروف أن تختم بآية من القرآن، خطبها الأولى بآية من القرآن، والثانية تختم بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والآية من القرآن أيضا جامعة كاملة. ما عهد أنهم يكتمون الخطب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر حدث في هذا الزمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه من نراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه في دعائه الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام؟
من القبر ما هو موضع دعاء دليل هذا، وتنبه هذا من الحرص اللي عندنا الهجرة، نبههم على هذا الشيء. نعم، علشان انه يعلمهم الناس.
نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بني مسجد في القرب من المقبرة أمام إذا بني مسجد بالقرب من المقبرة على اتجاه القبلة على مسافة 30 أو 40 مترا، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟
نعم، إذا كان المسجد خارج المقبرة يجوز بين فارق شارع ولا أرض قضاء، بينه شارع ولا أرض قضاء لا إمام، لا علاقة بالمسجد بالمقبرة، تقصر على أي علاقة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة المساجد السبعة في المدينة المنورة يعتبر من الوسائل المقضية
للشرك؟ نعم، هذه المدينة مسجد يزار إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قوة، أما بقية المساجد لا يتغيرها، لا تدخل للزيارة ولا للصلاة فيها، حضرت الصلاة فيها صل فيها، أو الساكن إذا أمر غيرها صل، أما أن تدخل للصلاة فيها هذا
بدعة. إذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد يكون على الأرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة والسلام عليه فقط؟
لا، كل الأعمال
تعرض عليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيطان يرجو إلى البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا الأمر هل يحصل بتشغيل شريط فيه هذه السورة؟
لا، لا
يعني لو تجد فيها الذكر وفاحي والمكان زيارة البيت المدعوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه والموجود بقرب البيت الحرام، هل يعتبر زيارته من الغلو ولماذا لا يزال؟
نعم، هو له صحيح ولو صح لماذا الرسول لم يزره ولم يزره اصحابه ولم يزره السلف الصالح؟ توسلوا بالجاهل فإن كان عند الله العليم هذا مفهوم حب عليه شيخ الاسلام في كتابه التوسل واليقين انه حديث اصل ليس في شيء يسوق بالحديث.
فضيله الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل ان يجعل له يوما يحتفل به كل سنه مثل ان يحتفل بيوم تخرجه؟ وما وجه التحريم في ذلك ان كان حراما؟
لا يجوز هذا الحديث، هذا حديث يوم تعظيم يوم تخرجت ليوم ولادك هذا فعلا المبتدع او فعل الجاهل الكتب، لكن يعتبرون ما تفعله انه مشروع لانه كتب ويقولون على انه عباده يمكنهم في هذا، لا يجوز هذا. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.